شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله.
أحسن. كان في الأسبوع الماضي تحدثنا عن البسملة والحمدلة لله والحمد لله سبحانه وتعالى، وقفنا على أما بعد. وأما بعد هذه يؤتى بها للانتقال، كما يقول أهل اللغة، يؤتى بها للانتقال، بمعنى تنتقل من معنى إلى معنى آخر. وغالب الاستعمال في أما بعد، وبعضهم يستعمل وبعد، كلها دالة على الانتقال من جملة إلى جملة أو من معنى إلى آخر. ولذلك قالوا دائما إذا أتت هذه الكلمة أما بعد فلا بد أن تردف بالفاء، فيقال فهذا، ما يقال هذا، لدلالة الاستئناف، لدلالة الاستئناف. فقال فهذا كتاب مختصر في الفقه. فهذا كتاب، والكتاب هو أصله من الكتب، والكتب الجمع والضم، الجمع والضم. وسميت كتيبة الجيش بهذا الاسم لاجتماع الجنود بعضهم إلى بعض، واستعير في التأليف فيقال كتاب لاجتماع الصفحات بعضها مع بعض. ثم أتى بالوصف، هذا كتاب مختصر. إذن وصف هذا الكتاب هو مختصر وليس مطولا في تحديد الموضوع في الفقه. والمراد بالفقه في الجملة كما سبق معنى الفهم، ولكن مراده هنا الفقه الاصطلاحي الذي هو فقه الفروع، الذي هو فقه الفروع أو أحكام الحلال والحرام. قال جمعت فيه، هذه الجملة وما بعدها بيان لمنهج المصنف. ولذلك يقولون في التأليف أنه يحسن بالمؤلف أن يبين منهجه دائما في المقدمة، لأجل ألا يشح معه في اصطلاح معين أو في منهج معين، أو يخطأ فيما لا يلزم منه خطأ، أو يرجح فيما لا يلزم منه ترجيح. ولذلك كل ما تبين المنهج في البداية من بيان المصنف له أراح القارئ والمتعقب والمعقب ونحو ذلك. ولذلك المؤلف هنا رحمه الله بين أصول منهجه في هذا الكتاب. قال جمعت فيه بين المسائل والدلائل. وكما سبق معنا أن الأصل في المتون أنها تذكر أهم المسائل دون الأدلة في الغالب، دون الأدلة في الغالب. لكن من ميزات هذا الكتاب أنه يذكر المسألة مع دليلها، ولذلك قال الدلائل ليجمع الدلائل. فالدليل قد يكون من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس أو من غيرها، أو قد يكون علة من العلل كما في المعاملات. ولذلك جمع المصنف وقال الدلائل. ثم قال واقتصرت فيه على أهم الأمور، وهذا فيه بيان على أن ما يذكره المصنف هو بعض الأمور وليس جميع المسائل، وهذه من سمات المختصرات، يذكر على أهم الأشياء ولا يذكر التفصيل. قال على أهم الأمور وأعظمها نفعا، لا شك أن رؤوس المسائل أعظم من تفريعها، أعظم من فروعها، كما كان كما كانت العقيدة أفضل من غيرها لأنها أساس العبادة والفروع بعدها، كذلك المسائل الكبرى فتعلمها أفضل من تعلم التفصيلات، ومن عظمة النفع أنها أقل خلاف، فلم يختلف أهل العلم في رؤوس المسائل مثل اختلافهم في فروعها وتفاصيلها، فلذلك جاء النفع أيضا من أنها أقرب إلى عدم الخلاف أو إلى قلته. ثم قال: لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. نعم، كل ما كبرت المسألة زاد احتياج الناس إليها، فإذا كانت المسألة الفرعية يحتاجها 100 من الناس، فالمسألة اللي أكبر منها يحتاجها 1000، وهكذا. ثم قال: وكثيرا ما اقتصر على النص. لماذا؟ قال: إذا كان الحكم فيه واضحا، فإذا كان النص يعني الدليل من القرآن أو من السنة يدل على المسألة، فيقول رحمه الله أن يقتصر على ذلك إذا كان الحكم فيه واضحا، وهذا من فقهه رحمه الله، إذ يتعلق الناس بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يتعلقون في قول البشر. وأيضا لعلة أخرى، قال: لسهولة حفظه وفهمه. ولا شك أن حفظ الدليل من القرآن ومن السنة أسهل من حفظ كلام البشر الآخرين، يعني سور النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من وجه. والوجه الآخر أن حفظ القرآن والسنة تعبد لله جل وعلا، فالقرآن متعبد بلفظه ومعناه، والسنة متعبدة بالمعنى، فحفظها أيضا هو عبودية لله جل وعلا. ثم أنه لا يحتاج إلى تأويل البشر، فالفهم أقرب من القرآن ومن السنة إذا دل دلالة مباشرة على المعنى. قال: على المبتدئين. بلا شك، لأن المبتدئين في الغالب أقرب ما يكونون إلى الحفظ، أقرب ما يكونون إلى الحفظ، فيسهل عليهم الفهم مستقبلا، لأن العلم معرفة الحق بدليله. هذا تمام العلم. بلا شك أن الإنسان الذي يعبد الله جل وعلا على علم ليس كمن يعبد الله على جهل، ولذلك فضل العالم على العابد، فالعالم أفضل من 1000 عابد، لأنه يعبد الله على علم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي يعرف الله حق المعرفة والذي يقدره حق القدر هو العالم، فالذي يصل، والعلم لا يتم إلا بمعرفة الحق ومعرفة الدليل، ومعرفة الحق شيء من العلم، لكن الأكمل أن يعرف الحق بدليله. نعم.
والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية.
الشيخ رحمه الله فقيه تمام الفقه، لذلك لما قال لأن العلم معرفة الحق بدليله، ما أراد أن يتجه أن الذي عندي هو العلم، الذي عندي هو الفقه، فقال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فليس الفقه مجرد المعرفة، فليس الفقه مجرد المعرفة، قال: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، فهذا هو الفقه في الدين أو الفقه الاصطلاحي. الاصطلاحي. لذلك قال: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، فالعلم أشمل من الفقه، فالفقه مقتصر على الأحكام الفرعية فقط. ثم قال: بأدلتها. والأدلة ما هي؟ قال: الكتاب، والمقصود بالكتاب القرآن والسنة، والسنة من منظار من؟ من منظار من؟ ها الأصوليين، من منظار الأصوليين، لأن هنا يتحدث عنها فهي دليل، لأنها دليل. سبق معنى أن السنة هي عند الأصوليين ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا، مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا. فالمقصود بالسنة التي هي الدليل الشرعي، التي هي الدليل الشرعي. أما السنة عند الفقهاء بمعنى المستحب، بمعنى المستحب كما سيأتي بعد قليل أيضا. والإجماع، والإجماع المقصود به إجماع أهل العصر من العلماء على مسألة من المسائل. ثم قال والقياس الصحيح. القياس وقياس كما يقولون فرع على أصل، لجامع بينهما، لجامع بينهما. لو بحثنا عن كلمة مخدرات نجدها في السنة أو في القرآن؟ طيب ما حكم المخدرات؟ تناول المخدرات ما حكمه؟ حرام. وين الدليل؟ القياس على الخمر، القياس على الخمر. والجامع بينهما ماذا؟ الإسكار والتخدير، الإسكار والتخدير. فإذا القياس هو قياس فرع على أصل لجامع بينهما، وبعض أهل العلم يقول لعلة، للعلة الجامعة بينهما، وهي مثلا هنا علة الإسكار، هي علة الإسكار. قال القياس الصحيح لأن هنا قياس فاسد، هنا قياس فاسد، والفساد هنا يأتي من عدم اتفاق العلة مثلا، أو عدم تقارب العلة أحيانا، من عدم تقارب العلة. وللأصوليين تفصيل هنا طويل. ثم مضى رحمه الله في بيان منهجه، قال وأقتصر على الأدلة المشهورة. نعم قد يكون للمسألة أكثر من دليل، وقد يكون دليل أصح من دليل، وقد يكون دليل أشهر من دليل، فقال أقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإلا كل ما علم من دليل زاد في اليقين، في يقين الحكم، وأيضا زاد في تفريعات المسألة أكثر. ثم قال من المنهج، وإذا كانت المسألة خلافية، لأن الفروع المسائل فيها كثيرة والخلاف فيها كثير بين أهل العلم، وسبب الخلاف إما عدم وصول الدليل إلى شخص، أو عدم رجحان هذا الدليل من حيث الصحة والضعف، أو في طريقة الاستنباط من الدليل، أو في عدم وضوح الدليل بالنسبة لهذا الشخص، وهكذا من أسباب الخلاف الكثيرة. قال وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي. نعم، لأنه رحمه الله من أهل الاجتهاد، والذي يرجح هو العالم المجتهد، العالم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس واللغة العربية وواقع العصر الذي يعيش فيه. فإذا تأهل ووصل العالم إلى هذا المستوى، حينئذ تأهل لأن يكون مجتهدا، ومعنى كونه مجتهدا يعني لديه القدرة على الاستنباط بحيث يستطيع الترجيح أو القياس الصحيح، أو يستطيع استخراج الحكم في النازلة أو الواقعة الجديدة. أما من يتعلم دليل من القرآن أو من السنة، أو شيء من القرآن أو شيء من السنة، ثم يضع نفسه العالم المجتهد ويقول أنا مثل أحمد بن حنبل، أو مثل ابن تيمية، أو مثل ابن كثير، أو مثل الشافعي، أو نحو هذا، فهذا قال عنه العلماء تزبزب قبل أن يحصرم، فهذا جعل نفسه مستوي عنب وزبيب قبل أن يستوي العنب، فهو لا زال شاب يافع، لكن الشيطان له مداخل على الإنسان، كما يدخل من خلال المعصية يدخل أيضا من خلال الغرور والعجب والعجب والنظر إلى النفس ونحو ذلك. قال اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. طبعا لأن أسباب الترجيح هو الدليل، أول ما يكون من أسباب الترجيح الدليل، الدليل من حيث صحته وضعفه، أو من حيث سلامته من الاعتراض، أو من حيث وضوح الاستنباط في هذه المسألة ونحو ذلك. نعم.
الأحكام خمسة: الأول الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، الثاني والحرام ضده، الثالث المكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، الرابع المسنون ضده، الخامس المباح وهو الذي فعل وهو الذي فعله وتركه على حد سواء.
نعم. قال رحمه الله الأحكام خمسة، يعني الأحكام الذي تدور عليها أفعال العباد، فعل الإنسان لا يخرج من هذه الأحكام، إما أن يكون واجبا أو مسنونا أو مباحا أو مكروها أو محرما، فلا يخرج حكم الفعل عن هذه الأحكام، ولذلك يسميها الأصوليون الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية. والحكم هنا يعني الأحكام الخمسة تعرف من زاويتين: الزاوية الأولى تعرف من حيث الحد كما يقول أهل العلم، وتعرف من حيث الأثر، من حيث الأثر. والمصنف هنا مشى على التعريف من حيث الأثر، من حيث الأثر لا من حيث الحد. يعني مثلا الواجب هو الحكم الأول، قال ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، إذن عرفه المصنف هنا من خلال أثر الفعل، فلما يفعل الإنسان الواجب مثل الصلاة هذا يثاب فاعلها، ولو تركها الإنسان عوقب، لكن ما حد الواجب؟ ما حد الواجب؟ يعني التعريف الثاني باعتبار الحد، باعتبار الحد، وهو ما دل عليه الدليل جزما، ما دل عليه الدليل بصيغة الجزم، بصيغة الجزم. وبعض الأصوليين يعرف يقول ما طلبه الشارع أو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع يعني الشارع يعبر عن الكتاب والسنة، يعبر عن الكتاب والسنة، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما يعني طلبا مؤكدا واضح وصريح. فهذا من عرف الواجب من حيث الحد، حد الواجب. أما المصنف مشى هنا على التعريف من حيث الأثر، أثر الفعل، أثر هذا الحكم، فقال الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. نعم، هناك من الأفعال ما يكون الفعل واجبا، فالصلاة واجبة والزكاة واجبة، وكذا بقية أركان الإسلام، وبر الوالدين واجب، وصلة الأرحام واجبة، والأمر بالمعروف مثلا واجب، إلى غير ذلك من الواجبات التي يجب أن يفعلها العبد. فهذا الواجب الصلاة إذا فعل العبد أثابه الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة جدا في ثواب هذه الصلاة، ومن تركها يعاقب، ومن تركها يعاقب. إذن الثمرة من هذا ليس هناك خيار للعبد في عمل الواجب، فيلزمه، يلزمه الفعل، ولذلك سمي واجب، سمي واجب. أما من حيث الحد مثل ما قلنا، كما يقول بعض الأصوليين ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، جزم عليه، مثل لو قال الأب لابنه اذهب، هذا أمر، أمر بأن يذهب، هل يجوز للابن أن يتلكأ هنا؟ لا يجوز، اذهب ائتي بكذا مثلا، هذا طلب جازم، طلب جازم بأنه يجب عليه أن يذهب وأن يقوم بالفعل الذي أمره به. قال والحرام ضده، أو ضده، والحرام ضده، بمعنى أنه ما يعاقب فاعله ولا ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه ويثاب تاركه. مثل شرب الخمر، شرب الخمر إذا تركه الإنسان لقصد التعبد، إذا تركه الإنسان لماذا لا تشرب الخمر؟ قال الله سبحانه وتعالى أمر أو نهانا عن شرب الخمر، نهانا عن شرب الخمر، فهذا يثاب على عدم شربه ويعاقب لو شربه، يعاقب لو شربه لو فعل الشرب. لكن لو جاء إنسان وقال والله أنا مزاجي ما يعجبني طعم هذا الخمر ولذلك ما أشرب الخمر، هل يثاب هذا على عدم شرب الخمر؟ لا، بل قد يعاقب لأنه لم يتعبد الله جل وعلا بأمره ولا نهيه. إذن الحرام من حيث الأثر ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، أما من حيث الحد فهو ما نهى عنه الشارع أو ما نهى الشارع عن فعله نهيا جازما، نهيا جازما بمعنى أن يدل الدليل على النهي الجازم، على النهي الجازم، فاجتنبوه، هذا نهي جازم بالاجتناب أو أمر بالاجتناب. قال والمكروه وهو ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. المصنف هنا قدم المكروه وكان الأولى أن يقدم المباح، لأن المرحلة التي بين الأمر والنهي، بين الأمر والنهي، لكن نمشي على ما مشى المصنف. قال والمكروه يعني الدرجة في النهي التي بعد الحرام فهو أقل من المحرم، ولذلك قال ما أثيب تاركه، فمن تركه استجابة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يثاب على الترك، يثاب على الترك. مثل شرب النبيذ، النبيذ هو مرحلة بين مرحلة الخمر ومرحلة العصير، فهو ثلاث درجات، عصير ثم نبيذ ثم خمر. النبيذ هذا فيه شبهة، فيه شبهة، فلذلك جمهور أهل العلم على كراهيته، جمهور أهل العلم على كراهيته، لأنه قد يؤدي إلى شرب الخمر، قد يؤدي إلى شرب الخمر. فالنبيذ هنا الذي يتركه طلبا للأجر، قال يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فلو شربه إنسان يعتقد حله ولا يعتقد حرمته بالدليل فلا يعاقب على فعله. قال والمسنون ضده، ضد المكروه، فهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والسنن كثيرة جدا، فدائرة الواجبات ضيقة، لكن دائرة المستحبات والسنن كثيرة جدا. فمثلا الصلاة المفروضة، الصلاة الواجبة كم هي؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن النوافل المستحب عندنا السنن الراتبة 12 ركعة، عندنا الوتر يصل إلى 11 ركعة، عندنا صلاة الليل مثنى مثنى لو من أول الليل إلى آخره، عندنا صلاة الضحى لا حد لأكثرها وأقلها ركعتان. فإذا المسنون من الصلوات كثير، فدائرته أوسع وأكثر، فمن فعل المسنون يثاب. ولذلك جاءت فضائل المستحبات كثيرة، مثل سنن راتبة من واظب عليها بنى الله له بيتا في الجنة، من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، والمقصود بها سنن الرواتب. وهكذا جاء في كل صلاة فضل من الفضائل، وأفضل الصلاة صلاة الليل، وأثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يقومون الليل للصلاة. فالذي يفعل المستحب المسنون يثاب على فعله، لكن لو تركه هل يعاقب على الترك؟ لا، لكن قد يكون على خطر. كيف على خطر؟ مثلا لو قال إنسان والله الواجب صلاة الفرائض، لا تطالبني بأكثر، أنا أبرك مني أصلي الفرائض. لا يا أخي، من قال لك أن صلاتك الفريضة هذه كاملة؟ يخرج الإنسان من صلاته وليس له إلا ربعها نصفها ثلثها إلى آخره كما جاء في الحديث. فأنت تصلي السنن الراتبة لتثاب عليها، وتصلي السنن الراتبة لترقع ما وقع من الأخطاء والنقص في المستحب. كذلك مثل الزكاة، قال أنا أزكي هذا المال الذي عندي وأكتفي بهذا. قيل له وهل نعم خرجت زكاة بالنية الصادقة 100%؟ هل فعلا أنت أحصيت مالك الإحصاء الدقيق وأخرجت الإخراج الدقيق؟ فأنت تدفع لكي ترقع النقص ثم تثاب على الباقي. إذن من يترك السنن والمستحبات مطلقا حينئذ قد يكون على خطر. قال والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء، يعني تشرب ماء بالكاس هذا ولا تشرب بكاس ثاني، في فرق؟ لا، هذا مباح مشاع. تشرب ماء من هذه الشركة ولا تشرب من الشركة الثانية، في إشكال؟ لا. إذن هذا مباح. والله تضع مع الغداء طماطم طازة ولا تضع معها صلصة، في إشكال؟ لا، هذا مباح. المباح كثير، والمباح كثير. هذا فعله وتركه سواء، فعله وتركه سواء، إلا إذا كان هذا المباح يستعان به على طاعة الله عز وجل. مثل ماذا؟ النوم. النوم أمر فطري، لكن إذا استعان العبد بالنوم على طاعة الله، هنا هذه الاستعانة رفعته درجات عليا عند الله جل وعلا، ولو كان الفعل مباحا. مثل ما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وأحتسب على الله نومتي كما أحتسب عند الله قومتي. بمعنى أني أطلب الأجر في قيام الليل، كذلك أطلب الأجر في النوم لأني أستعين به على طاعة الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما يضعه الرجل في فيه امرأته، يعني من الطعام والرزق، فلما يطلب الرزق ويطعم أهله قد يكون أمر فطري هذا، لكن إذا استعان به أن يكف عن المسألة وأن يكف ذريته وأسرته وأن يدفر على نفسه، فحينئذ أعظم الصدقات هو هذا، هو ما ينفقه الرجل على أهله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المباح فعله وتركه على حد سواء، لكن يكون أجرا وثوابا إذا استعان به على طاعة الله، ويكون وزرا وإثما إذا استعان به على معصية الله.